أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المنهج المختار في الحديث عن حجية أو عدم حجية توثيقات المتأخرين عن الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. وقد تقدم في الجلسة الماضية أننا اخترنا تصنيفهم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول يتمثل في القريبي العهد من الشيخين رحمهما الله، وهما الشيخان منتجب الدين وابن شهرآشوب رضوان الله تعالى عليهما، حيث إن الفاصل بينهما وبين الشيخين النجاشي والطوسي أقل من قرن، 3/4 القرن تقريبا إذا أخذنا مرحلة الإنتاج العلمي. أو قرن ومشكلة. القسم الثاني يتمثل في السيد أحمد بن طاووس والعلامة الحلي وابن داود الحلي، ثم فتور جديد في العلم إلى الشيخ عبد الله بن حسين التستري وتلامذته. نتحدث أولا فيما يرتبط بالقسم الأول، وهو يتمثل في كتابين: كتاب فهرست الشيخ منتجب الدين، وكتاب معالم العلماء لابن شهرآشوب رضوان الله تعالى عليهما. وقد تقدم في درس الأمس أن ما تحدث عنه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من الجزم بحدسية كل توثيق صدر ممن جاء بعد الشيخين النجاشي والطوسي لا دليل عليه. ولا شك ولا ريب أن الطبقة القريبة العهد من هؤلاء المحققين قد وصل إليها كثير من التراث الذي وصل إلى الشيخين النجاشي والطوسي، لأن الطائفة لم تجتث بعدهما، وتقليدها للشيخ الطوسي في الفروع الفقهية كما هو معلوم، ونسبه إليها الشيخ ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه حتى فتح بابا جديدا في الاستدلال، لا يعني ضمورا في هذا في الاهتمام بعلم الرجال وانعداما لمصادره وكتبه، لأن دائرة التقليد كما هو معلوم ناظرة إلى الأحكام الفرعية لا إلى كل الكتب والمسائل العلمية تفصيلا. والجمود الذي كسره الشيخ ابن إدريس يرتبط بهذه المساحة، وإلا فإن ابن إدريس لم يكسر آراء الشيخ لو آمنا أنه كسرها من خلال كتابه إلا فيما يرتبط بالأحكام، وأما في غير هذا من العلوم الأخرى فإن الطائفة بقت جارية على ديدنها. ومن هنا فإن احتمال الحس يبقى احتمالا معتدا به بالنسبة لهؤلاء، بل لمن جاء بعدهم أيضا. غاية الأمر قد يضعف شيئا ما بحسب الدرجة الاحتمالية عما كان عليه الأمر عند الشيخين النجاشي والطوسي، ولكنه لا يضعف إلى حد يصبح احتمال الحس ضئيلا جدا لا يلتقي ولا يرتقي إلى درجة تجعله موضوعا للسيرة العقلائية التي عليها المدار في حجية أخبار الآحاد في مثل هذه الأمور، خصوصا إذا التفتنا إلى أن العلامة الذي تأخر عن هؤلاء كثيرا كان عنده كتاب ابن عقدة، كان عنده كتاب العقيقي. فلا شك ولا ريب أن هؤلاء الذين تقدموا عليه بما يقارب القرن والنصف بطريق أولى يمكن أن يستحصلوا على كثير من الكتب التي كانت موجودة في عصر الشيخين. فاحتمال الحس احتمال قوي. تمام. النكات التي تقدمت في تقريب حسية توثيقات الشيخين النجاشي والطوسي يمكن أن تذكر هنا مع شيء من الفارق في درجة الاحتمال التي لا تؤثر على أصل بقاء احتمال الحس بدرجة معتد بها يجعله موضوعا للسيرة العقلائية المنعقدة على قبول الإخبارات. إذن فمن هذه الجهة ليست لدينا مشكلة في توثيقات الشيخين منتجب الدين وابن شهراشوب، ولكن أقول إن البحث عن توثيقات هذين العلمين مما لا ينفعنا في المقاف. أما ما يرتبط بفهرست الشيخ منتجب الدين فإنه صرح في كتابه أنه لا يتعرض إلا لمعاصري الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه إلى عصره، وهؤلاء مشمولون للتوثيق العام الذي ذكره الشيخ الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب الدراية، حيث صرح بأن أحدا من علمائنا بعد الشيخ الكليني لا يحتاج إلى التنصيص على عدالته لما اشتهر وعلم من عدالتهم وورعهم وتقواهم، مضافا إلى أن هؤلاء كلهم إما معاصرون للشيخ منتجب الدين أو قريبو العصر جدا منه، فأصالة الحس تجري من دون كل هذه الأبحاث. ونضيف إلى ذلك أننا لا نحتاج كثيرا إلى البحث عن وثاقة هؤلاء العلماء الكبار والذين كان أكثرهم من الفقهاء والمحققين، لأنهم غير واردين في الأسانيد الإصطلاحية للروايات، بل بعضهم في على أقصى التقادير إنما نلاحظه ونشاهده في الإجازات التي وصل إلينا قسم منها بجهود العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في البحار، وصل إلينا قسم منها، فنشاهد أن أسماء بعض هؤلاء المحققين الذين وردت أسماءهم في فهرست الشيخ منتجب الدين قد ذكروا لاتصال الأسانيد في الإجازات. ومن المعلوم أن الكتب المعروفة والمشهورة كالكتب الأربعة وغيرها مستغنية عن هذه الأسانيد في الإصطلاح، وإنما تذكر لمجرد اتصال السند. إذن فلأكثر من جهة نحن لا نحتاج إلى الحديث عن توثيقات الشيخ منتجب الدين. وأما الشيخ ابن شهراشوب وهو الأهم في هذه الحلقة، لأنه ذكر في ديباجة كتابه معالم العلماء أنه على اختصاره فيه زوائد على كتاب فهرست الشيخ، وقد تعرض فيه لمن لم يتعرض له الشيخ رضوان الله تعالى عليه في فهرسته، فقال فيه زوائد وفوائد على ذلك الفهرست الكبير الذي كان مد نظره وهو فهرست الشيخ الطوسي. إلا أننا أيها الإخوة، وبعد أن قرأنا الكتاب بتمامه وقارناه بفهرستي الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، ظهر لنا أن كل الذين وثقهم الشيخ ابن شهراشوب في معالم العلماء هم 50 رجلا، والذين ضعفهم هم 5 رجال، وهو في غالب الكتاب يستعمل نصوص عبائر فهرست الشيخ الطوسي، وكل هؤلاء الذين وثقهم عثرنا عليهم في فهرستي الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، طبعا أكثرهم في فهرست الشيخ الطوسي تفصيلا، وعندما يوثق واحدا منهم يستعمل نفس عبارة الشيخ الطوسي التي استعملها في الفهرست، فلم نجد موثقا أو مضعفا في كتابه. لم يذكر في فهرست الشيخ الطوسي غالبا، وفي بعض الحالات النادرة إذا لم يكن مذكورا في فهرست الشيخ الطوسي فهو مذكور في فهرست الشيخ النجاشي، إلا شخص واحد
هو أيوب بن الحسين الوارد في معالم العلماء تحت رقم 132، فإنه وثقه ولم أجد لهذا الاسم ذكرا لا في رجال الكشي ولا في رجال الشيخ ولا في فهرست الشيخ النجاشي ولا في فهرست الشيخ الطوسي، فإنه وثقه ولم نجده في كل هذه الكتب. فقد يقال بأننا إن بنينا على حجية توثيقاته تظهر الثمرة في هذا الرجل، إلا أن الثمرة لا تظهر، وذلك أولا لأن هذا الرجل أيضا لا ذكر له أصلا في أسانيد الروايات. لا يوجد عندنا شخص اسمه أيوب بن الحسين في أسانيد الروايات لا الفقهية ولا غيرها، هذا أولا. ثانيا، بمقتضى استقرائنا لمعالم العلماء فإنه يمشي على ترتيب فهرست الشيخ الطوسي في ذكر الأشخاص بل في ذكر العبائر كما أسلفت. ومن المظنون به جدا وقوع التصحيف في هذا الاسم، إما منه أو من بعض نساخ كتابه، فإن الشيخ الطوسي ترجم لأيوب بن نوح وترجم بعده لأيوب بن الحر، ووثقه، ولا نجد أن معالم العلماء ذكر أيوب بن الحر أصلا. اسم أيوب أصلا في الرجال هو اسم قليل الورود يا إخوان، أسماء قليلة جدا. واحد منهم المذكور في رجال الشيخ وفي فهرست الشيخ أيوب بن الحر، ذكره الشيخ بعد أيوب بن نوح. معالم العلماء ذكر أيوب بن نوح ولم يذكر أيوب بن الحر، ذكر مكان أيوب بن الحر هذا أيوب بن الحسين، واستعمل نفس عبارة الشيخ في توثيقه ثقة. فمن المظنون به قويا أنه حصل تصحيف في اسم الأب الحر الحسين، ويمكن التصنيف خصوصا إذا مد حرف الحاء إلى الراء وعكف حرف الراء كما في بعض الخطوط القديمة، فإنه يشبه جدا إلى حد كبير أيوب بن الحسن أو بن الحسين، فيمكن وقوع التصحيف. وعلى أي حال سواء بنينا على أنه تصحيف، لأنه من البعيد أن يتفرد بذكر شخص بعنوان رجل راوية لا هو موجود أصلا في أسانيد الروايات ولا هو موجود في شيء من كتب الرجال لا المتقدمة عليه ولا المتأخرة عنه أيضا، لا في خلاصة الشيخ العلامة رضوان الله تعالى عليه ولا في الجوامع المتأخرة لكتب الرجال، إنصافا يصل الإنسان إلى الاطمئنان في أن هذا الاسم مصحف من أيوب بن الحر، يهمل شخصا معروفا موجود في الروايات وموجود في كتب الرجال، ويذكر شخصا ليس له ذكر في شيء من كتب الرجال المتقدم عليه والمتأخر عنه، وليس له ذكر أصلا في الأسانيد في أسانيد الروايات. المطمئن به أن المقصود بأيوب بن الحسين هو أيوب بن الحر الذي ذكره الشيخ بعد أيوب بن نوح، وهو أيضا ذكره في معالم العلماء بعد أيوب بن نوح أيضا. على أي حال ما يوجد عندنا أيها الإخوة إلا هذا الرجل، وقلت لا تظهر الثمرة فيه، أولا لأننا نطمئن أنه تصحيف، ثانيا لأنه لو لم يكن تصحيف وبينها على أصالة عدم الخطأ نقول بأن هذا الرجل لا ذكر له أصلا في أسانيد الروايات، فلا ثمرة أصلا للبحث عن توثيقه. أصلا الأدلة التي استدلينا بها على حجية التوثيقات لا تشمله، لأنه لا ثمرة له في باب التنجيز والتعذير. ثم لا أدري إن كانت تجري أصالة عدم الخطأ مع هذه الأمارات القوية على الخطأ، فإن أصالة عدم الخطأ أصالة عقلائية يبنى فيها على الأمارية النوعية، والأمارية النوعية إذا كانت ضئيلة ومنعدمة إلى درجة قوية فإن العقلاء لا يجرونها، لأنهم لا يجرونها من باب التعبد بل يجرونها من باب الكشف النوعي، عن أن الإنسان نادرا ما يخطئ. إذن ففي هذا القسم أيها الإخوة لا معنى للبحث وإثارة الضجة في أن توثيقات هؤلاء حجة أو ليست بحجة، لأن الثمرة العملية منعدمة. ثم أنا أستغرب من تصريح ابن شهر أشوف في مقدمة معالم العلماء في امتياز كتابه عن كتاب الشيخ الطوسي، مع أن كل ما في كتابه يكاد يكون مأخوذا بضعة من كتاب الشيخ الطوسي مع زيادة كتاب الشيخ الطوسي عليه في الفوائد الكثيرة.
التي لم يتعرض لها، لأنه هو في الغالب لا يتعرض إلا إلى الأسماء، وحدود 50 من كل هذه الأسماء هم الذين يوثقهم، وأربعة أو خمسة هم الذين يضعفهم. طبعا لا معنى لقراءة السرد، أنا مستخرج تمام من وثقه وتمام من ضعفه عندي بحسب أرقام التراجع. هذا القسم الأول. ننزل إلى القسم الثاني. القسم الثاني قلنا أيها الإخوة للسيد رئيسه السيد جمال الدين أحمد بن طاووس الحسني المتوفى سنة 673، وتبعه على ذلك تلميذاه في الرجال العلامة الحلي المتوفى 726، وابن داود المتولد سنة 647، ولا نعلم تاريخ وفاته، لم يذكر تاريخ وفاته بالدقة، يعني مقارب للعلامة بحسب المتعارف من الأعمار، مقارب للعلامة في الوفاة، ربما عمر بعده شيئا ما. هؤلاء الأعلام أفردناهم قسما برأسهم لأننا بعد الشيخين منتجب الدين وابن شهراشوب لا نجد مصنفات مهمة في هذا العلم، فقد تكون صنفت رسائل مختصرة لم تصل إلينا. يحق لنا أن نجعل ابن طاووس رأسا وعلما في هذا العلم بعد مضي كم 588 وفاة ابن شهراشوب إلى وفاة ابن طاووس 673، قريب القرن تقريبا مع تلامذته، قريب القرن والنصف. على أي حال، ابن السيد ابن طاووس لم يصنف إلا كتاب واحد كما أسلفنا أيها الإخوة، لم يذكر أن له في الرجال جهود في غير كتاب واحد، وهو حل الإشكال في معرفة الرجال. حل الإشكال يا إخوان صرح صاحب المعالم حسا، لأنه الوحيد الذي كان يمتلك النسخة بخط ابن طاووس، أنه جمع فيها الأصول الرجالية الخمسة، يعني فهرستا الشيخ والنجاشي، رجال الشيخ، رجال الكشي، الكتاب المنصوب لابن الغضائري. وصرح أيضا بأن النسخة أشرفت على الهلاك، وأنه ليس فيها فوائد زائدة لأن الأصول موجودة ومضبوطة عندنا صاحب المعالم. هذا يعني أن الشيخ ابن طاووس ما كان عنده معلومات رجالية في كتابه من غير هذه الأصول الخمس، فيقول المفيد منها هو جهوده العلمية فيما يرتبط بأسانيد ودلالات روايات الشيخ الكشي وترتيب روايات الشيخ الكشي. ومن هنا فبقية الأصول لا معنى لإفرازها وإفرادها، لأن الأصول موجودة والشهادة حسية لصاحب المعالم، وهو من أدق علمائنا أيضا. كتاب ابن طاووس، كتاب ابن الغضائري أين؟ الظاهر أن صاحب المعالم ما كان يعيره اهتمام أصلا. وذكر أيضا أن ابن طاووس ذكر طرقه إلى الكتب الخمسة باستثناء كتاب الرجال، فإنه صرح أنه لا طريق له المنسوب لابن الغضائر. فهذا يعني أن صاحب المعالم لم يكن يعتمد على هذا الكتاب ولا يهمه أصلا. وبعد هذا تلف الكتاب أصلا، لا أحد يقول وصل إلي بعد صاحب المعالم هذا الكتاب، ما عندنا أي معلومات عنه. الإجازات المتأخرة أيضا التي تذكر الكتب المستجاز فيها لا تذكره في ضمنها، وهذا يعني أن الكتاب انتهى، يعني تستطيع أن تقول تاريخه العلمي انتهى بعد صاحب المعالم. الجهود المثمرة جهدان هنا. الجهد الأول هو استخراج صاحب المعالم من تحرير الطاووس. تحرير الطاووس هذا هو موجود بين أيدينا يا إخوان، ليس فيه ما يفيدنا معلومات رجالية زائدة في باب التوفيق والتضعيف. غاية الأمر هناك جهد علمي للسيد أحمد ابن طاووس في نقد الأسانيد والدلالات لروايات الكشي، أما معلومات حسية ليس فيها أصلا. فالمترقب أن يكون فيه معلومات زائدة، ليس فيه شيء لأنه وصل إلينا من خلال استخراج صاحب المعالم له. وغيره ابن الغضائري وصل أيضا من خلال استنساخ الملا عبد الله بن الحسين التستري، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. يبقى أن هذا الكتاب ليست فيه فائدة رجالية حسية زائدة عما في الأصول الرجالية، والأصول الرجالية وصلت إليك، إذن لا معنى للبحث عن حجيته، لا معنى للحديث عن حجيته وإجهاد أنفسنا في هذا، فإنه ليس فيها أي نقطة زائدة بتصريح صاحب المعالم بشهادة الحسي. خب ننتقل للعلامة الحلي. العلامة الحلي صنف كتابا مهما جدا في الرجال بحسب ما يصفه هو، بحسب في إجازاته وفي أكثر من موضع من الخلاصة، وهو كتاب كشف المقال في معرفة الرجال. طب جيد، هذا الكتاب كتاب عظيم مهم جدا ظاهرا في علم الرجال، وهو يصرح أنه تعرض فيه للأقوال وأدلتها وناقش واختار ما ينبغي أن يختار، إلا أنه للأسف الشديد هذا الكتاب أيضا حاله تاريخيا أسوأ من حال حل الإشكال، فإنه لم ينقل عنه أحد غير صاحبه وهو العلامة في الخلاصة في بعض المواضع، ولا يذكر أحد أنه وصل إليه كتاب من هذا القبيل. ذكرت بالأمس أنه موجود في فهرست نسخة الخزانة الرضوية هذا الاسم، إلا أنه بعد التحقيق وذهب بعض المحققين والكشف عنه رأوها أنه جاء لابن داود وليس هذا الكتاب، فالظاهر أنه اشتباه والتباس. لماذا نجزم؟ قد يقول قائل ربما كان رجال ابن داود هو كشف المقال. أقول لا ينطبق ما وصفه العلامة لكتابه على هذا الموجود باسم رجال ابن داود. أولا واضح أنه رجال ابن داود، وثانيا لا ينطبق عليه من جهة أنه صرح العلامة أنه كتاب مفصل في العلم، أحصى فيه روايات الرواة وكم رواية له وتعدد الأقوال، فيه معلومات مهمة جدا. هسه لولا أن العلامة صرح أنه صنفه قبل الخلاصة لكنا شككنا أصلا في تصنيفه، وأن العلامة كان ينوي تصنيف هكذا كتاب، لأن العلامة ممن اهتم بطرافه العلمي كثيرا وتناقلته طائفة كابر عن كابر، وهو من المتأخرين ومن المتقدمين، فضياع كتاب من أهم الكتب من كتبه لا أدري ما هو وجهه، والاحتفاظ بكتبه الأخرى التي تقل جدا أهمية عن هذا الكتاب مثل خلاصته وغيرها. تجد أن العلماء بعده كثيرا ما علقوا على الخلاصة، لكن لم نجد أحد منهم تعرض إلى المعلومات الواردة في كتابه كشف المقال في معرفة الرجال أصلا. ومن هنا نحن نستريب فيما يرتبط بهذا الكتاب وأنه ما هو الذي حصل، إلا أننا مطمئن أنه صنف هذا الكتاب لأن العلامة يصرح أنه صنفه. على أي حال هذا أيضا لا معنى للبحث عنه. يأتي الحديث إلى الخلاصة وهو أهم ما يتحدث عنه بين المحققين فيما يرتبط بحجية أو عدم حجية توثيقات المتأخرين، لأن فيه توثيقات كثيرة وتضعيفات كثيرة، ويترتب عليه ثمرات في الفقه يقولون إذا بنينا على حجية توثيقاته. الذي ظهر لنا أيها الإخوة من قراءة متأنية ومقارنة للخلاصة أن العلامة غالبا عندما يترجم لشخص في الخلاصة يذكر في البداية نص كلام الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى، في الغالب لا أقول 100%، وأن عندما ينقل قولا عن رجالي ديدنه هذا ينسب القول إلى صاحبه، وهو بحسب ما تتبعنا غير ما نسبه للشيخ النجاشي، ونادرا ما نسب شيء للشيخ النجاشي. ليش؟ لأنه اعتمد في غالب التراجم يا إخوان عبارة الشيخ النجاشي، من هنا لم يكن لديه داعي لأن ينسب للشيخ النجاشي، لكن ينسب لرجال الشيخ، ينسب لفهرست الشيخ، ينسب لرجال الكشي، هذه المصادر وصلت إلينا لا يمتاز بها العلامة عنا. بحسب التتبع الدقيق في من نسب إليهم توثيق أو تضعيف أشخاص نجد أن العلامة ينسب إلى مجموعة من الناس توثيقات وتضعيفات، وهؤلاء هم كالتالي: ابن نوح وابن عقدة وأبو العباس. مرة يقول أبو العباس ابن نوح، مرة يقول أبو العباس ابن عقدة، هناك بحث في أن أبو العباس إذا أطلق من وطارت أبو العباس مطلقا، أبو العباس مطلقا قابل للانطباق على ابن نوح وقابل للانطباق على ابن عقدة.
وابن عبدون وعلي بن الحسن بن فضال والفضل بن شاذان والشيخ الصدوق في موردين أو ثلاثة بس الشيخ الصدوق وعلي بن أحمد العقيقي. أقول ما يرتبط بما نسبه إلى ابن نوح قارنته فوجدته كله مستخرج إما من رجال النجاش أو من رجال الطوسي أو من رجال أو فهرست الشيخ الطوسي، لا تجول رجال الكشي، فإن الكشي متقدم على ابن نوح أصلا. وما يرتبط بابن عقدة قسم كبير منه مو بتمامه مصرح به في هذه الكتب أيضا ومنسوب إلى صاحبه، وقسم غير مصرح به في هذه الكتب. ما نقله عن ابن عبدون كله من رجال الكش، وهي موارد معدودة مو كثير. ما نقله عن علي بن فضال أيضا كله من رجال الكش بتمامه، 7-8 موارد كلها موجودة في رجال الكش. ما نقله عن الفضل بن شاذان كذلك كله مأخوذ من رجال الكش. ما نقله عن الشيخ الصدوق موردان أو ثلاثة ذكرها الشيخ الصدوق في مشيخته في الفقيه، وفق في موردين أو ثلاثة في مشيخة الفقيه، نقلها العلامة في الخلاصة. إذن هذه الموارد كلها شو؟ ما فيها ثمرة يا أخوان، ما فيها ثمرة عملية، ما دام منقولة ممن قبله لا ثمرة عملية فيها. يبقى يختص العلامة في منقولاته حسياتي، سنأتي إليها، في منقولاته الحسية يبقى مختصا بأنه ينقل في بعض الموارد عن ابن عقدة ولا نجدها في المصادر السابقة عليه التي وصلت إلينا، وعن علي بن أحمد العقيقي، فإننا لم نرى في علمائنا من نقل عن علي بن أحمد العقيقي، فقد يكونون نقلوا ولم يصرحوا، لا ندري، لم نجد من صرح بأنه نقل عن علي بن أحمد. طبعا علي بن أحمد العقيقي متقدم على الشيخ الطوسي، وترجم له الشيخ الطوسي في الفهرست، وذكر أن في رواياته مناكير، ولم نجد توثيقا لهذا الرجل أصلا، وهو ليس من الشيعة الاثني عشرية ظاهرا، يقال أنه كان من الزيدية. على أي حال، ابن عقدة علي بن أحمد العقيقي هما اللذان نقل عنهما في موارد متعددة توثيقات وربما تضعيفات أيضا، ولا نجد لها مصدر متقدم. طب هنا الشيخ السيد الخوئي له إشكال يا أخوان، العلامة ذكر في مقدمة الخلاصة طرقه إلى هذه الكتب ولم يذكر طرقه إلى كتاب ابن عقدة وكتاب العقيقي، فالسيد الخوي يقول لا طريق له إليهما. هذا الإشكال بالدقة غير صحيح. لماذا؟ لأننا إن بنينا على أن هذه الطرق الموجودة، كما هو يبني السيد الخوي على الله مقامه، يبني على هذا، على أن الإجازات هي طرق للكتب، فلا شك ولا ريب في أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لهما طرق إلى كتب أو عقيقي وكتب ابن عقدة. والعلامة في إجازته لبني زهرة صرح بأن له طريق وأجاز به بني زهرة إلى فهرست النجاشي، وأجاز بكل الطرق التي في فهرست النجاشي إلى أصحاب الكتب، وصرح أن له طرق إلى فهرست الشيخ، وأجاز بكل الطرق التي ذكرها الشيخ في فهرسته إلى أصحاب الكتب. فيكون طريق الشيخ وطريق النجاشي طريق أيضا للعلامة وعليه، فيوجد للعلامة طريق اصطلاحي. طبعا أنا عندي تحفظ من جهة ثانية، هذا السيد الخوي عادة ما يتوقف عنده، ولم أجد أنه توقف عنده في موارد من الموارد، أن هذه الطرق عم من كونها طرق إلى نسخ الكتب، هذه طرق إلى العنوانات ليس الطرق إلى المعنونات. هذا إشكال آخر، خلنا غض النظر عنه هنا، لكن على مبنى السيد الخوي يجب أن يقبل، لأن السيد الخوي يرى صحة وعدم صحة الكتاب بوجود طريق اصطلاحي له في الإجازات، وهذا طريق اصطلاحي، فكيف يقول السيد الخوي على الله مقامه الشريف أنه ليس له طريق إلى هذين الكتابين؟ من هنا هذا الإشكال غير وارد يا إخوان. لكن الإشكال الذي يرد هنا أن علي بن أحمد العقيقي لا توثيق له، بل نفس العلامة ذكره في القسم الثاني من كتابه، يعني من لا يعتمد على روايته ولا ينقضي عجبنا كيف اعتمد عليه بحسب ظاهر كلماته في القسم الأول كثيرا، كيف اعتمد عليه في القسم الأول كثيرا. لأنه نقل عنه في مواقف عديدة في القسم الأول في من يعتمد على روايته، وهو بنفسه ذكره في القسم الثاني من الخلاصة في من لا يعتمد على روايته. فهل كان يفرق العلامة بين من لا يعتمد على روايته ويعتمد على توثيقه؟ وما هو الوجه في التفريق؟ لا ندري. على أي حال هذا الرجل لا توثيق له في الكتب، بل يوجد ذم له كما ذكر، فإن الشيخ الطوسي في الفهرس ذكر أن في رواياته مناكير. طبعا مو ذم، تضعيف صريح، هذا وجود المناكير في الروايات لا تنافي الوثاقة، ولكن على أي حال هذا الرجل لا توثيق له، فكيف يمكننا الاعتماد على وثاقة من لا توثيق له؟ وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه من هذه الجهة لا يمكن الاعتماد على ما نقله عن العقيقي، فلا تظهر الثمرة فيه. يبقى الموارد التي نقلها عن ابن عقدة، وهذه الموارد غير موجودة في الكتب المتقدمة عليه، وهي موارد قليلة يا إخوان. هذه الموارد كلها ينقلها عن ابن عقدة عن ابن نمير العامي بحسب الاستقراء، هو يقول عن ابن عقدة نسبها إلى ابن نمير. ابن نمير لا توثيق له، مجهول الحال، مضافا إلى أنه عامي ليس بالشيعي، ويقينا العلامة لا يعتمد على ما نقل عن ابن نمير، لأنه لا يعتمد على منقولات العامة وروايات العامة هو، حتى لو كانوا ثقات، فكيف إذا كان الشخص منهم مجهول الحال؟ فلا شك ولا ريب في أن هذه الموارد أيضا لا يعتمد عليها، وهي موارد قليلة كما أشرت. وأما الموارد الموجودة يا إخوان في الخلاصة والتي لم ينسبها العلامة إلى شخص، يعني هناك أشخاص كثيرين ذكرهم في القسم الأول، من يعتمد على روايته يعني ثقة عنده، مو بس ثقة، عادل يجب أن يكون. ومن هنا عندما ذكر بعض أصحاب الإجماع في القسم الأول اعتذر عن ذكرهم، لأنه وإن لم يكونوا إماميين اثني عشرين لكن إجماع الطائفة عليهم جعلني ألحقهم بمن أعتمد على روايته. ذكر قسم في القسم الأول ولم ينسبه إلى أحد. قد يقول قائل هنا نبني على أصالة الحس، لكن الذي ظهر لي بالتتبع يا إخوان في كلماتي في هذه الموارد أنها على أقسام. قسم من هؤلاء يذكر العلامة في أنه كان وكيل فقط، يقول فلان فلان وكيل، يذكره في القسم الأول، لا يقول ثقة أو ضعيف، يقول وكيل، وهذا يعني أن وجه وضعه في القسم الأول بحسب الظاهر كونه وكيل، وهذا يعني أن العلامة كان يبني على أن الوكالة توثيق. بس إذا تريدون أمثلة على هذا نذكر بعض الأمثلة. راجعوا الترجمة رقم 5 23 163، يذكر اسم ويقول وكيل. 187 256 وموارد أخرى متعددة، يذكر الشخص الذي لا توثيق له أصلا ويقول وكيل، يذكره في القسم الأول. هذا ظاهر في أنه اعتمد على الوكالة، وهذا مبنى حسي أو حدسي يا إخوان، هذا مبنى حدسي كما تعلمون، مختلف الأنظار فيه، وأن الوكالة على المعصوم تفيد الوثاقة أو لا تفيد الوثاقة، هذا واحد. 2، هناك أشخاص ذكرهم أيضا في القسم الأول لا نجد فيهم إلا أن المعصوم ترحم عليهم، وكأن ترحم المعصوم على شخص كان يفيد الوثاقة، مع أنكم تعلمون أنه أشكل على هذا في محله، وأن مجرد كونه من الشيعة من شيعة الإمام يكفي للترحم عليه وإن لم يكن ثقة بالمعنى الأخص في الرواية. هذا من موارده الترجمة 155 538 591 706 ومواد أخرى. من الموارد التي ذكرها أيضا العلامة
هذه للأسف ما مستخرج مواردها لا أدري لماذا.
الظاهر يا إخوان أنه كان يعتمد على رواية كل من قال الأصحاب بأن له أصل، فإن أصحاب الأصول يعني بحسب استقرائي كل من ذكر الشيخ النجاشي والطوسي ولم يوفقه أن له أصل رأيت أنه يذكره في القسم الأول من الخلاصة.
طبعا أنا هنا ذكرت مختصر الدراسة، وإلا هناك دراسة مفصلة لا يمكن إدخالها في الدراسة الكبروية، تلك إذا جئنا بكل شواهدها وكل تفصيلاتها تحتاج إلى كتابة مستقلة ترتبط بخلاصة العلامة بالخصوص.
مضافا إلى هذا هناك موارد يا إخوان صريحا يعمل حدسه فيها العلامة، تجد أنه في بعض الموارد يوثق لتوفيق النجاشي وإن عارضه ابن الغضائري، في بعض الموارد تجد أنه يتوقف في رواية الراوي إذا تعارض فيه قول النجاشي والشيخ وقول ابن الغضائري، ليس له وتيرة واحدة. في بعض الموارد يضعف لتضعيف ابن الغضائري ولا ينظر أصلا إلى أن النجاشي والشيخ قد وثق.
رجعوا لها الموارد،
الترجمة رقم 11 15 34 49 59 86 وربما غيرها مما هو واضح في أن العلامة كان يعمل ترجيحاته الحدسية في المسائل. لو كان عنده ابن الغضائري دائما مرجوح فلماذا لم يوفق دائما عندما يوفق النجاشي أو الشيخ؟ ليش في بعض الموارد يقدم قول الشيخ والنجاشي، في بعض الموارد يقدم قول ابن الغضائري، في بعض الموارد يتوقف يقول تعارض فيه قول النجاشي وابن الغضائري فأنا فيه من المتوقفين؟ هذا أليس هذا هو الاجتهاد؟ أنه في بعض الموارد يوافق النجاشي، في بعض الموارد يوافق ابن الغضائري، في بعض الموارد يتوقف، وهذه موارد عديدة يا إخوان في كتابه. مضافا إلى أننا وجدنا أنه يذكر في القسم الأول كل من تعرض له الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ولم يغمز فيه بغمز، وكأنه كان يرى أن من تعرض له الشيخ النجاشي والطوسي ولم يغمزا فيه فهو من الموفقين، كأنه عنده هكذا مبنى. أسأل لا أجزم، كأنه عنده هكذا مبنى. وهذا يعني يا إخوان أن الشيخ العلامة كان في المنقولات يذكر من نقل عنه، وكانت له مباني حدسية اجتهادية يوفق على أساسها. هذا إذا ذكرنا القسم الأول والقسم الثاني من الخلاصة. إذا غضبنا النظر عن القسم الأول والقسم الثاني ذهبنا إلى شرحه لمشيخة التهذيب. في شرحه لمشيخة التهذيب ما عنده شرح ومفصل، يذكر يذكر السند وما يذكره تفصيلا، يقول طريق الشيخ إلى فلان موثق معتبر صحيح ضعيف، تجد أن كل من هو من مشايخ الإجازة لم يتوقف في صحة السند من جهته، وهذا يعني أنه كان يبني على أن شيخوخة الإجازة توثيق للشخص المجيز. خب إذا وصلنا إلى هذا الحد مع العلامة فنقول مبانيه الحدسية له لا نستطيع أن نتبعه فيها، وما نقله تقدم أنه بينما لا يعتمد عليه كالذي نقل عن العقيقي وابن نمير بواسطة ابن عقدة، وبينما لا ثمرة فيه لأنه موجود في من تقدم عليه نقلوا عن الأصول الموجودة كالذي نقلوا عن فضل بن شاذان عن ابن عبدون عن، فإنها كلها موجودة في رجال الكشي، وبينما نقله عن نفس رجال الكشي أو نفس رجال الشيخ أو فرست الشيخ أو فرست النجاشي، فيبقى أمره أن ما ثبتت حسيته إما لا ثمرة فيها أو لا يعتمد عليه،
وما هو حدسي فيقينا لا يجوز لنا الاعتماد عليه. والقول بأننا نرجع إليه في هذه الأمور لكونه من أهل الخبرة، نقول بلحاظ هذه المباني الكبريات المسمات بالتوثيقات العامة في محله هو أهل الخبرة، وكل مجتهد من أهل الخبرة، فلا يجوز الرجوع، شرائط الرجوع إلى أهل الخبرة غير متوفرة. وبهذا يظهر عدم صحة الاعتماد على تصحيحه للطرق التهذيبين. الآن يا إخوان، من المسائل العويصة مثلا، من المسائل الفقهية العويصة المهمة ليتعرض لها في علم الأصول، في أصالة البراءة، بعضهم يرى أنه لا يوجد دليل قوي على أصالة البراءة إلا حديث الرفع. حديث الرفع في سنده أحمد بن محمد بن الوليد، لا توثيق له، من مشايخ الإجازة المعاريف، أحد الأحمدين المعروفين، أحمد بن محمد بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذان يسميان بالأحمدين. وسيد الخوئي يقول الرواية ضعيفة لأن في السند أحمد بن محمد بن الوليد. بعضهم قال نبني على صحتها، ليش؟ لأن هذا الرجل واقع في سند الشيخ الطوسي إلى شخص، والعلامة وصف السند بأنه صحيح، ونحن نعتمد على توثيقات العلامة. القضية فيها ثمرة عملية وليس فيها ثمرة عملية. طبعا يبقى يا إخوان في السرد اللي سردت للكتب، يبقى ما نقله عن ابن الغضائري. خب ابن الغضائري الكلام فيه واضح، لأن رجاله غير معتمد، لم يثبت أنه كتاب ابن الغضائري أصلا حتى نعتمد عليه، مضافا إلى أن معظم ما ينقله عن ابن الغضائري وصل إلينا من خلال أستاذه، لأن الملة التستري استنسخ كتاب الأستاذ ونقل. طبعا الموارد المخربة فيه، بعض الموارد القليلة موجودة في الخلاصة غير موجودة في الكتاب الذي وصل إلينا، ولعل هي الموارد المطمئن به أن هي الموارد التي أشار إليها من؟ التي أشار إليها الشيخ، التي أشار إليها الشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه. ومضافا إلى هذا كله يا إخوان، وجدنا اشتباهات غريبة للعلامة في الخلاصة. الظاهر بحسب شهادة صاحب المعالم في منطقة الجمان أنها تسربت إليه من كونه لم يكن يراجع الكتب الأصلية بنفسها، كان يرجع إليها من خلال حل الإشكال. يقول قارنت مع حل الإشكال فوجدت أنه وقع في التباس، لأن ابن طاووس كان يختصر العبائر، فبعض الأوقات تكون موهمة فيتوهم العلامة منها أن التوثيق راجع إلى شخص. مثلا الشيخ النجاشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع يقول وهم بيت من الشيعة كبير في الكوفة إلى آخره، منهم حمزة بن بزيع، وكان يعني محمد بن إسماعيل من صالحي هذه الطائفة. العلامة الشيجي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع يقول كان من صالحي هذه الطائفة، في ترجمة حمزة بن بزيع يقول وكان من صالحي هذه الطائفة. واشتباهات أخرى يا إخوان، إسا اللي يحب هذه دراسة مفصلة، قلت الخلاصة تحتاج إلى كتاب كامل أصلا، هذه المعلومات التي اختصرتها إذا واحد أراد أن يفصلها تصير كتاب تقريبا. مع ذكر الاشتباهات، وأهم من اهتم بجمع اشتباهات العلامة في الخلاصة علمان. العلم الأول هو صاحب المعالم، لأنه كان عنده كتاب أستاذه حل الإشكال، وهو يشهد يقول الظاهر أن العلامة كان كل منقولاته الرجالية من هذا الكتاب، لم يكن يراجع الكتب الأصلية، يعني يدعي عليه أنه لم يكن يراجع كتاب النجاشي، كان يراجع حل الإشكال ومن خلاله ينقل أقوال النجاشي. والملة التفرشي رضوان الله تعالى عليه، فإن من امتيازات كتابه المهمة نقد الرجال أنه جمع النسخ الصحيحة من كل الكتب التي نقل منها، وناقش كثيرا اشتباهات العلامة واشتباهات ابن داود في الرجال. طبعا اشتباهات ابن داود كثيرة جدا لا تحصى لكثرتها. على هذا الأساس أيها الإخوة ظهر لنا، أما ابن داود، ابن داود مع المسألة فيها أسهل، سمعت الطاهر الوقت منتهي، ابن داود المسألة فيها أسهل من العلامة. ابن داود بلغ اشتباهه في نقل الأقوال، إما اشتباهه اشتباه المستنسخين لا أدري. أولا ابن داود أراحنا أكثر من العلامة. ابن داود من البداية قال أنا معتمدي في كتابي هالمصادر 1 2 3 4 5، وذكر طرقه إليها باستثناء ابن الغضائري قال ليس لي طريق إليه. وبحسب ما تتبعنا في كتابه أيها الإخوة،
حاله أقل من الخلاصة بكثير، مضافا إلى الاشتباهات الكثيرة جدا جدا في كتابه في المنقولات. ينقل قول من نص كلام الشيخ الطوسي ينسبه إلى ابن الغضائل، ينقل نص كلام الشيخ النجاشي ينسبه إلى الشيخ الطوسي، ينقل نص كلام الكشي ينسبه إلى الشيخ الطوسي أو العكس، بحيث نتيجة كثرة الأخطاء لا أبالغ أيها الإخوة إن قلت إن أصالة عدم الخطأ لا تجري في منقولات هذا الكتاب، وليس فيه شيء زائد عن الأصول والمصادر التي وصلت إلينا مما يعتمد عليه. نقل عن العقيقي، ذكرنا أن العقيقي لا يعتمد عليه، نقل عن رجال المنسوب لابن الغضائري والكتاب وصل إلينا من خلال نقل التستري له، وبعض الموارد النادرة التي ما وصلت إلينا لا يعتمد عليها ما دام ثبت، لأنه يستعمل الرموز غض وطص وجش، وهذه كثيرا ما وقع خلط في الرموز، إذا وقع الخلط بكثرة كبيرة بعد لا تشكي أصالة عدم الخطأ، عندما ينصب إلى غض قد يكون نقل من طص ونسب إلى غض، يعني من رجال الطوسي، قد يكون نقل من الفهرست ونصب إلى ابن الغضائري وهكذا. ومن هنا الأعلام ما اهتموا كثير برجال ابن داود، كان اهتمامهم الكثير بالخلاصة. هذا العصر الثاني يا إخوان من عصور المتأخرين، ورأيتم أن البحث عن توثيقاتهم وتجريحاتهم لا ثمرة فيه، مضافا إلى أن الشيخ العلامة بعد أن ثبت أنه في قسم كبير من توثيقاته يعتمد مباني حدسية، فنحن لا يمكننا إجراء أصالة الحس بعد، يعني يمكننا أن نوافق ما ذكره السيد الخوي، مو السيد الخوي، السيد الخوي رفضه ما يذكره الشيخ الوحيد حفظه الله أو السيد الروحاني أو بعض المصنفين في هذا العلم كالسيد الغريفي في قواعد الحديث، أنه يمكننا إجراء أصالة الحس. كيف يمكننا إجراء أصالة الحس في شخص ينادي بأعلى صوته أنه يوثق ويضعف لقواعد حدسية؟ كيف يمكننا أن نجري أصالة الحس؟ وعلى هذا الأساس فهذه التوثيقات لا تنتهي إلى محصل ولا يمكن الاعتماد عليها. إذا ننزل للعصر الثالث بعد القضية تصير أوضح، ما نحتاج أن نستأنف فيها حديثا وبحثا، فإن العصر الثالث الذي يبدأ بالشيخ التستري والتفرشي والمجلسي وهؤلاء، فإننا تتبعنا كتبهم كلهم ينقلون من تلك الأصول المشهورة التي وصلت إلينا، ووجوههم الحدسية وترجيحاتهم العلمية خب اجتهاد منهم، وكتبهم موجودة بين أيدينا، ليس فيها توثيق واحد حسي غير موجود في التراث الذي وصل إلينا. والبقية عندما يجتهد الشيخ القهبائي في مسألة يرجح قول على قول، فهذا اجتهاد منه ولا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه فيه. إذن فضجة البحث عن توثيقات المتأخرين عن الشيخين النجاشي والطوسي لا ثمرة فيها ولا تنتهي إلى محصل. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.